نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نستضيف فيها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب به، فحياكم الله شيخنا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين الكرام.
نستهل حلقتنا بهذا السؤال، بعثت به السائلة أم بدر تقول: هل ورد في دعاء النوم قول اللهم غارت النجوم ونامت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، فيا حي قيوم اهدي ليلي وأنم عيني، هل ورد هذا في دعاء النوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد. إجابة على هذا السؤال نقول: أولا، أن هذا الحديث ولفظه أن زيد بن ثابت قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني، فقال: قل اللهم يا حي يا قيوم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، اللهم أهدي ليلي وأنم عيني فقلتها فأذهب الله عني ما كنت أجده. ورد هذا الحديث من رواية زيد بن ثابت، أخرجه ابن السني وابن عدي والطبراني في الكبير، وهو حديث ضعيف لا يعتمد عليه، وهو حديث ضعيف جدا لا يعتمد عليه. قال الحافظ ابن حجر في الكلام على هذا الحديث: حديث غريب، أخرجه ابن السني وأبو أحمد بن عدي في الكامل والطبراني في الكبير. وقال ابن عدي: تفرد به عمرو بن الحصين الحراني وهو مظلم الحديث، وحدث عن الثقات بمناكير لا يرويها غيره. ولكن أيها المستمع الكريم، جاءت أحاديث كثيرة صحيحة تغني عنه ولله الحمد والمنة، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وروى الإمام البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وأخرج البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة، وهذا هو زائد عن الروايات الأخرى، فلما اشتكى تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي، كان يأمرني أن أفعل ذلك به. وأخرج الإمام البخاري أيضا عن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والأحاديث في كذلك كثيرة. نأتي بالحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذه الأحاديث وغيرها كثيرة جدا في هذا المقام، جئنا بهذه الأحاديث منها لأجل أن نعوض أو أن نشير إلى أن هناك أحاديث كثيرة في هذا الموضوع الذي سألت عنه. فاسأل الله سبحانه وتعالى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرشدنا إليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الغنية كل الغنية. واعلموا أيها المستمعون الكرام أن هناك أحاديث ضعيفة لا تصح، ولكن عندنا من الأحاديث الصحيحة ما فيه الغنية عن تلك الأحاديث. وبالمناسبة فإنني أوجه نصيحتي إلى الأخوة أئمة المساجد الذين يقرؤون بعض الأحاديث أو بعض الموضوعات على المصلين بعد الصلاة أو بعد إحدى الصلوات، أن يختاروا من الأحاديث ما ثبتت صحته ولا يأتوا بأحاديث ضعيفة أو منكرة أو موضوعة، فإن في ذلك خطرا كبيرا على عقيدتهم وعلى التزامهم وعلى امتثالهم لما يأتيهم أو لما يسمعون. والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل بعث بسؤاله يقول: هل يوجد حديث أن من يلعن لا يطهر لسانه 40 يوما أو ما يشابه ذلك؟ ويقول: أريد منكم نصح حول هذا الموضوع.
الجواب يا أخي السائل: نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن المجتمع المسلم لا يوجد فيه إلا القليل، وذلك لوجود الناصحين ولوجود الخطباء ولوجود، فنحمده سبحانه وتعالى على ذلك. ولكن لا يمنع أن نورد ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ومن النهي عما ذكرت السؤال عنه، فنقول: اللعن والشتم من الذنوب التي يجب الحذر منها، لأن ذلك لا يجوز. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، جاء ذلك عند البخاري ومسلم من حديث ثابت بن الضحاك، وقال عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، رواه الترمذي وحسنه. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء، ولا شفعاء يوم القيامة. إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، رواه مسلم. فالواجب على المسلم حفظ لسانه والحذر من شره والابتعاد عن السب والشتم واللعن والكلام السيء، وأن يعود الإنسان نفسه على الكلام الطيب، كما يجب أن يعود نفسه في تعاملاته على أن يكون حليما صابرا. فمن لم يكن كذلك فإنه ربما يقع في أن يشتم هذا أو يلعن هذا. وقد جاء النهي عن شيء لم يسأل عنه، وهو أن الإنسان يلعن أبا الإنسان فيلعن ذلك أباه، وهذا أيضا مما جاء النهي عنه والتمقيت لمن فعل ذلك. فاعلموا أيها الإخوة أن هذه الألسن وأن هذه التجاذبات بين المجتمع بعضه مع بعض إنه من الأشياء التي لا تجوز في قاموس المسلمين، لأنها من الأخلاق البذيئة. وأخلاق المسلمين ولله الحمد والمنة راقية، جاءت بها الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نهت عما يعارضها. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
نعم، هنا السائل أبو إسحاق يقول: هل تحديد نسبة 2.5% لأجرة الدلال محددة بالشرع أم بالاتفاق؟
الجواب: أجرة الدلال ليست محددة، بل ما على ما اتفق عليه الدلال وصاحب السلعة، سواء كان 2.5 أو أقل أو أكثر فلا حرج، لأنها أجرة مقابل عمل تخضع للاتفاق. فإذا لم يكن هناك اتفاق بينهما فإن الأمر يرجع إلى عرف الناس في تعاملاتهم، فما تعارف فيه عليه الناس حكم به، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل عبد الله من جدة يقول: ما صفة التورق وما حكمه؟
التورق يا أخي أولا حكمه جائز، وصفته أن تشتري سلعة إلى أجل بأقساط معلومة، ثم بعد قبضها تبيعها بالنقد لتستفيد من ثمنها في شراء بيت أو زواج أو قضاء دين أو غير ذلك، أو لتستعملها كالذي يشتري سيارة ليستعملها أو بيتا ليسكنه، فلا حرج في ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالآية دالة على إباحة المداينة، وباختصار شديد أن تكون هناك سلعة عند إنسان آخر قد امتلكه، وتأتي أنت لتأخذها منه بالتقسيط الذي تتفقون عليه، فهذا هو التورق الجائز. وهناك صور كثيرة ليس المقام مقام ذكرها، إما أنها جائزة وإما أنها محرمة وإما أن هناك خلافا فيهما بين طالبة العلم، هذا والله أعلم.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هنا السائل محمد الرشيدي من السودان يقول في سؤاله بأن لديه مالا ولا يدري هل يقدم الزواج أو الحج بهذا المال.
الجواب يا أخي محمد الرشيدي من السودان: كأن سؤالك ينم على أن المبلغ محدود ولا يمكن أن تعمل به كذا وكذا، أو أن الوقت محدود، لكننا نقول لك إن كنت محتاجا إلى الزواج وتخشى على نفسك الوقوع فيما لا يحمد عقباه، إذا كنت محتاجا إلى الزواج وتخشى على نفسك الوقوع فيما لا تحمد عقباه فقدم الزواج على فرض الحج. أما إن كنت لا تخشى على نفسك ويمكن أن تصبر لما بعد حج الفريضة فقدم الحج وأصرف على نفسك من المال الذي جمعته للزواج، وسيعينك الله على تحصيل ما بقي من مهر الزواج، وبالله التوفيق.
نعم، هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: صحيت من النوم وأحسست ببلل في الملابس الداخلية، ثم توضأت وصليت عددا من الصلوات، فهل في ذلك شيء؟
الجواب يا أخي: إذا كان الواقع ما ذكر من وجودك لأثر المني بعد الانتباه من النوم، فقد أسأت في تأخير أو فقد أخطأت في تأخير الغسل، وصلاتك باطلة، وقراءتك القرآن وأنت جنب أمر لا يجوز، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من ذلك وقضاء تلك الصلوات التي صليتها على غير طهارة، ولا تعود لمثل هذا، هداك الله وإياي وجميع المسلمين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا يسأل عن الصلاة في السيارة سواء في النفل أو في الفريضة.
الجواب يا أخي: أولا، إن كان المقصود صلاة الفريضة فلا يجوز سواء في الحضر أو في السفر، وأما إن كان المقصود صلاة النافلة فيجوز في السفر لا في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته في السفر أينما توجهت به، ولا يشترط حينئذ استقبال القبلة كما جاء في الصحيحين عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيث توجهت به، رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. هذا وبالله التوفيق.
السائل أحمد من الرياض يقول: هل يجوز سماع الخطبة، خطبة الجمعة، في المذياع؟
الجواب يا أخي السائل: من لم يحضر خطبة الجمعة من امرأة أو مريض أو معذور فيشرع له أن يستمع لخطبة الجمعة من الإذاعة، لأنها خير ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويستفيد منها السامع ما ينفعه في دينه ودنياه، ويؤجر ويثاب على ذلك إن شاء الله، وبخاصة الذي يستمع لخطبة تتأخر عن خطبة الجامع الذي يصلي به في بلده، فإن كثيرا من الناس مثلا يستمعون خطبة الحرم المكي أو المسجد النبوي بعد أن تنتهي الصلاة عندهم، فهذا فيه خير كثير لتجمع بين هذه الخطبة وهذه الخطبة، والإنسان لا يستغني من الخير ومن أبواب الخير، والله يوفقنا وإياك.
اللهم آمين. الأخت فيافي من تبوك تقول بأنها تزوجت لإرضاء والدها، وبعد الزواج ما كان هناك ارتياح بينها وبين زوجها، وطلبت الطلاق ورفض زوجها لأنها قد حملت. تقول بأني أسقطت الجنين وعمره 3 أشهر، وهي الآن نادمة، تقول: هل علي كفارة؟
الجواب أن ما فعلتيه من إسقاط الجنين لا يجوز لك، فقد أخطأت في ذلك، وعليك التوبة والاستغفار، وما دام أنه لم ينفخ فيه الروح لأنه لم يكمل 4 أشهر فلا كفارة عليك. ولكن أقول بالمناسبة أن الأب والأم إذا أرادا أن يزوجا بنتهما أو ابنهما لا يدخل في الشؤون التي تتعلق بإدامة العشرة بين الرجل وبين المرأة. نعم لهم أن ينصحوا وخاصة في باب الدين، فلا يزوجوا ابنتهم بإنسان مختل في دينه أو في سلوكه، ولا يزوجوا الابن بامرأة كذلك، بل يحاولون أن يكون هناك توافق وأن يكون هناك انسجام بينهما، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، والله يوفق الجميع.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء في حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، جاب فيه معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له، والشكر موصول لأخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، والشكر لكم أنتم أيها الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700، وذلك برسالة نصية. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.